بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في بيان مبادئ المطالب، وذكرنا أول أصنافها وهو اليقينيات. وقلنا اليقين على معنيين: يقين بالمعنى الأعام يعني مطلق الاعتقاد الجازم، يعني مطلق التصديق القاطع، واثنين قلنا اليقين بالمعنى الأخص. حتى يصبح اليقين بالمعنى الأخص لابد نأخذ قيود به. القيود اللي أخذناها أولا قلنا شنو؟ الاعتقاد لابد يكون مطابق للواقع، نفس الحقيقة والأمر. اثنين ما يحتمل النقيض. ثلاثة لا عن تقليد. وقلنا هاي قيود احترازية حتى المصنف يخرج بيها الجهل المركب والظن والتقليد اللي يكون معاه جزم وتصديق. الآن وصل حديثنا إلى توضيح ذلك. ذكر المصنف إن اليقين بالمعنى الأخص يتقوم من عنصرين. يتقوم يعني يتأسس ويتكون من عنصرين لابد من توفرهم فيه. الأول أن ينضم إلى الاعتقاد بمضمون القضية اعتقاد ثان. إحنا قلنا الإنسان متى يحصل عنده يقين؟ عندما يصدق بالقضية، يعني بثبوت محمولها لموضوعها. هذا التصديق ماله تصديق جازم قاطع، مو صحيح؟ هو هذا اليقين. وبعد ذلك إضافة إلى هذا الاعتقاد والتصديق بمضمون القضية وثبوت المحمول للموضوع واستحالة الفكاك عنه، لابد يحصل اعتقاد ثاني، يعني تصديق ثاني. هذا التصديق الثاني أما يحصل بالفعل، يعني بالعلم الفعلي، مثل استحالة اجتماع النقيضين، هذا علم فعلي. أو مثلا نقول لك 2 + 2 تقول 4، هذا موجود فعلا. شنو معنى العلم الفعلي؟ يعني الإنسان ملتفت إليه. من أقول لك 2 + 2 إيش قد الجواب؟ 4. أقول لك جازم متيقن به، شو تقول؟ نعم جازم متيقن به قاطع. هذا الجزم واليقين اللي حصل عندك إنه 2 + 2 = 4 يسموه علم فعلي، اعتقاد وجزم وقطع فعلي. شنو السبب؟ لأنك أنت ملتفت إليه، هذا يسموه العلم الفعلي. أو بالقوة القريبة من الفعل، مثل شنو القوة القريبة من الفعل؟ مثلا وجود المعلول يحتاج إلى علة، ووجود هذه المخلوقات يحتاج علما إلى خالق أو علة أوجدها. لكن هذا مو علم فعلي، يعني أنت تعتقد أنه المخلوقات لها خالق، تقول نعم، بس ما تلتفت إلى بالعلم الفعلي، إنما تلتفت هو موجود عندك وجزم وقطع ويقين به موجود عندك، بس أنت غير ملتفت إليه. لكن يحصل علمك به بأدنى التفات أو تأمل. صحيح الآن من أقول لك المخلوقات تحتاج إلى خالق، يعني معلولات تحتاج إلى علة تامة لإيجادها، هذا ما موجود كنحو علم فعلي عندك، بس من تتأمل، من تلتفت وتستحضر في نفسك أن هذه المخلوقات تحتاج إلى خالق من جهة أن المعلولات تحتاج إلى علة، يحصل يقين عندك به. هذا يسموه العلم القريب من الفعلي. هسه شنو الفرق بين العلم الفعلي والعلم القريب من الفعل؟ أحسنتم. العلم الفعلي نفسك ملتفتة إليه، ما يحتاج ماذا؟ تأمل فيه. أدنى تأمل ما يحتاج، نفسك ملتفتة إليه. النقيضان، استحالة اجتماع النقيضين 2 + 2 = 4، هذا علم فعلي موجود عندك، جزم قطع موجود فعلا ملتفت إليه، ما يحتاج أدنى تأمل به. أما القوة القريبة من الفعل هو هم قطع وهم جزم ويقين وعلم، بس يحتاج إلى شيء من الالتفات، شيء من التأمل به، لكن هو أيضا حاضر عندك بس أنت غير ملتفت إليه. هذا يسموه مثل المثال إن الله موجود، أو إن المخلوقات إيش يحتاج لها؟ خالق من جهة إن المعلومات يحتاج لها إلى علة، هذا يسموه قوة قريبة من الفعل. المصنف يقول إحنا اليقين هو اعتقاد وتصديق بمضمون قضية، بس يحتاج اعتقاد ثاني موجود معه. هذا الاعتقاد والتصديق الثاني اللي موجود معه أما يكون على نحو التصديق والعلم واليقين الفعلي، أو العلم واليقين والتصديق بالقوة القريبة من الفعل. ما هو هذا الاعتقاد الثاني والتصديق الثاني؟ إن ذلك المعتقد به، يعني المصدق به، المحمول اللي ثبت الموضوع اللي احنا صدقنا وجزمنا به لا يمكن نقضه. يعني شنو؟ لا يحتمل الخلاف والنقض والبطلان. يعني هسه الآن ما معنى اليقين بالمعنى الأخص؟ العنصر الأول اللي يتوفر به إنك مثل ما تعتقد وتصدق على نحو الجزم واليقين بأن المحمول ثابت للموضوع، كون يصير عندك اعتقاد وتصديق ثاني إنه هذا المحمول اللي ثبت للموضوع لا يمكن نقضه، لا يحتمل الخلاف، لا يمكن إبطاله. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني أن يكون هذا الاعتقاد الثاني، من هو الاعتقاد الثاني؟ ما لأن المعتقد به والمصدق به الأول لا يمكن نقضه، هذا الاعتقاد الثاني لا يمكن زواله، يعني استحالة انفكاكه، استحالة انفكاكه. هسه الآن أنت شنو صدقت به وجزمت وقطعت به؟ استحالة اجتماع النقيضين. اجتماع النقيضين محمول، شنو موضوع، شنو حكمه؟ استحالة، استحالة اجتماع النقيضين. هذا اعتقاد جازم، ولازم يصير عندك اعتقاد وتصديق آخر، ما هو؟ أنه لا يمكن نقضه وتجتمع النقيضين. هذا العنصر الأول. والعنصر الثاني أنه هذا الاعتقاد الثاني اللي هو منه لا يمكن إبطاله أو نقضه باجتماع النقيضين، إيش لازم؟ ماذا يكون؟ لازم لا يمكن زواله، يثابت عندك ما يمكن زواله، وإنما يكون كذلك. إيش وقت لا يمكن زواله؟ إذا كان مسببا عن علته الخاصة الموجبة له. متى هذا الاعتقاد الثاني إن المعتقد به الأول لا يمكن نقضه، متى يكون لا يمكن زواله؟ إذا كان هذا الاعتقاد الثاني مسبب عن علته الخاصة الموجبة له، يعني مسبب عن سببه وعن علته الخاصة. ليش المصنف عبر بالعلة الخاصة؟ لأن إحنا عندنا العلل نوعين، علل عامة وعلل خاصة. العلل العامة اللي هي تتوفر بالمعلولات على نحو المقتضي والشرط وعدم المانع، أما العلة الخاصة يعني هي المسببة لذات هذا المعلول. نعم، المسببة له لابد يكون مسبب عن علته الخاصة الموجبة له، يعني المسببة لهذا الاعتقاد عن طريق المقدمات والأسباب الخاصة به اللي يستدل به، فلا يمكن انفكاكه عنها، يعني لا يمكن انفكاك هذا المسبب عن من؟ عن علته، لأنه مع تحقق العلة التامة بعد يستحيل تخلف المعلول عنها، هذا بالضرورة معروف عندنا. وبهذا يعني بهذا اليقين وبهذا اللي ذكرناه، اليقين الحاصل بالعلة يفترق عن التقليد. اليقين اللي يحصل بالعلة المسببة له الخاصة يفترق عن تقليد الغير، إنك تعتقد بشيء تقليدا من أخذا من الغير. لماذا؟ لأنه يعني هذا التقليد إن كان معه اعتقاد ثاني، إذا أنت تعتقد بشيء لأن أخذت تقليدا من الآخرين وتتيقن بثبوت المحمول للموضوع وعندك اعتقاد ثاني إنه لا يمكن زواله، فإن هذا يعني شنو اعتقاد ثاني؟ يعني عندك جزم بعدم احتمال النقيض مثلا واستحالة انفكاك المحمول على الموضوع، فإن هذا الاعتقاد يمكن زواله. صحيح أنت تعتقد أنه محمولك ما يمكن زواله عن موضوعك، بس هذا اعتقادك أنت ماخذ عن تقليد، والتقليد يمكن زواله، خصوصا إذا تبدل رأي المقلد اللي أنت جاي تقلده وتأخذ منك، لأنك مع الاعتقاد والجزم الثاني في الحقيقة أنت تابع لغيرك. أنت من أخذت اعتقادك ويقينك؟ تقليدا من الغير؟ يعني إذا الغير غير رأيه وصار عنده اعتقاد جديد، أنت بالضرورة هم راح تغير اعتقادك، لأن أنت اعتقادك ويقينك ما أخذ إلا تبعا للغير، مو مثل التقليد اللي يحصل من تلقاء ذاته بسبب علته الخاصة. هذا لا يمكن ماذا؟ زواله، ولا يمكن انفكاكه. هذا الفرق بين اليقين الحاصل بالعلة واليقين الحاصل بالتقليد. اليقين الحاصل بالعلة لا يمكن زواله ولا يمكن انفكاكه، ولا يمكن تغيره أو بطلانه أو نقضه، بخلاف اليقين اللي هو حاصل عن طريق التقليد، فهذا يمكن زواله وانفكاكه، خصوصا إذا تبدل رأي المقلد، لأنك في الاعتقاد والجزم الثاني تابع لغيرك. نعم، لأنه ليس عن علة توجبه، لأنه يعني هذا اليقين اللي حصل عندك اللي أخذته من التقليد ما حاصل عن سبب علة خاصة بي. لو كان عن سبب علة خاصة بي بعد ما يمكن زواله وتبدله وانفكاكه. ليس عن علة توجبه، العلة يعني السبب، توجبه يعني تسببه بنفسه، بل إنما هو من جهة التبعية للغير. يعني أنت من أخذت هذا الاعتقاد الثاني من جهة أنك قلدت الغير تبعا إليه وأخذت منه، هذه التبعية للغير والأخذ منه شنو اللي دفعك إليها؟ ثقة به وإيمانا بقوله. يعني أنت عندك ثقة وتطمئن وتوثق بي بهذا الغير وقلدته وأخذت منه هذا الاعتقاد، وإيمانا وتصديقا بقوله، لأنك أنت تحمل على الصدق. هذا مثل إخبارات أهل الحرف والصناعات. مثلا إحنا ما عندنا معلومة أو علم أو معرفة ببعض الصنع والحرفات والمهن، بس من أصحاب المهنة والحرفة يخبرني بشيء يقول لي هذا مضر، أنا أخذ بقوله وأعمل به. مو صحيح؟ لماذا؟ لأن أثق وأطمئن بقوله. من يقول لي هذا الشيء لا تفعله لأن يسبب ضرر على الجهاز، أنا أخذ بقوله وألتزم به وما أسببه، ما فعله حتى ما وأعتقد بكلامه وتيقن به وما أفعله حتى ما يضرر الجهاز. هذا إخبار أهل الحرف والصناعات. إحنا ليش نأخذ منهم؟ لأن نثق بهم، نؤمن بصدقهم. ومثل المقلد والمجتهد الفقيه، يعني المقلد ليش يأخذ بقول المجتهد الفقيه ويعمل به، وليش يقلده، وليش يعتقد ويصدق بقوله ويعمل به؟ لأن يثق به، لأن هو صاحب خبرة بمجال الفقاهة. فهذا جهة التبعية للغير والأخذ والاعتقاد واليقين منهم، ثقة بذلك الغير إيمانا به، مثل إخبار أهل الحرف والصناعات أو المهن أو أهل الخبرات، لأجل ثقة الناس بصاحب هذه الصنعة فيصدقون فيما يخبرهم به، بخصوص ما لو كان إخبار هذا غير مستند لعلة، بل هم يأخذون منه من باب الاستقراء الناقص. إذن فيمكن فرض زواله الاعتقاد واليقين اللي أنت ماخذه تقليدا للغير، يمكن فرض زواله، قلنا خصوصا إذا تبدل رأي المقلد. نعم، العلماء يستثنون حالة وحدة إحنا نقلد وناخذ بيها بس ما يمكن زوالها، وهي إذا كان هذا الغير اللي أنت تأخذ منه هو نفس المعصوم. إحنا نأخذ بأقوال النبي ثقة به وصدقا وإيمانا بأن ما يخبر به ماذا؟ هو الصدق والواقع، لكن إحنا نأخذ منه تقليدا، لكن هذا التقليد للمعصوم لا يمكن فرض زواله، لأن المعصوم ما يخبرك بما يخالف الواقع. إذا كان هذا الغير معصوم وقد علمنا بقوله بالقطع وأخذنا به على نحو الاعتقاد الجازم، فتقليده والأخذ منه يورث الاعتقاد الثاني ويورث عدم زواله. أما إذا أخذت عن غير معصوم مثل مقلد يأخذ عن مجتهد، لا يمكن الاعتقاد الثاني يزول، خصوصا إذا المقلد شبيه غير رأيه. فلا تكون مقارنة الاعتقاد الثاني للأول واجبة، واجبة يعني ضرورية لا يمكن زوالها في نفس الأمر والواقع، ولأجل اختلاف سبب الاعتقاد. هسه الآن احنا نسأل ما هي أسباب الاعتقاد والتصديق الجازم القاطع اللي يحصل عندنا؟ قلنا تارتين إلى سبب، مو صحيح؟ إذا كان مأخوذ عن علته الخاصة، وتارة أخرى قلنا ما يكون عن سبب وعلة خاصة، نأخذ عن طريق التقليد والتبعية. فلأجل ذلك بسبب اختلاف أسباب الاعتقاد من كونه، يعني هذا السبب هل هو حاضر لدى العقل مثل البديهيات؟ البديهيات دائما حاضرة عند العقل، أو غائبا عن العقل مثل منه النظريات، تحتاج إلى كسب ونظر وطلب، ولابد من إرجاحها في النهاية كنظرية إلى البديهية، راح تنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ونظرية. شنو سبب انقسامها واختلافها؟ بسبب اختلاف سبب الاعتقاد، من جهة كونها هل هي حاضرة لدى العقل كالبديهيات أو هي غائبة عن العقل كالنظريات اللي تحتاج إلى كسب ونظر وطلب. فتنقسم القضية اليقينية إلى بديهية ونظرية كسبية. بديهية يعني أمر يقيني واضح بديهي حاضر عندي، حاضر لدى العقل لأنه سببه موجود معه وما يحتاج أن أطلبه أو أبحث عنه أو أكسبه. هذا يسموه أمر يقيني بديهي، مثل الأوليات 2 زاد 2 4. الأعظم أكبر، مثلا الأكبر أعظم من الجزء، ذني حاضرات عندي، قياسات فطريات موجودات معي، ذني يقينيات على نحو البديهيات، ومرة نظريات كسبية. إذا هي يقينية ونظرية وكسبية تحتاج إلى كسب ونظر وطلب، لابد أن تنتهي لا محالة إلى البديهيات. شنو السبب؟ مر علينا قلنا لابد من رجوع النظر إلى من؟ للبديهي. كل ما بالعرض لابد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل نظر لابد أن ينتهي إلى بديهي، سواء كان تصورا أو تصديقا. وإلا إذا ما رجع شيء يستلزم منه يا محذور تسلسل، أحسنتم، أو محذور الدور الباطل. إذن فالبديهيات هي أصول اليقينيات. الأصول يعني الأسس، القواعد الأولية لليقينيات، بل هي رأس مال الإنسان إذا دخل إلى المتجر العلمي، مثل ما عبر عنها المصنف بالجزء الأول. وهي يعني هاي البديهيات على 6 أنواع بحكم الاستقراء. انقسام اليقينيات إلى 6 أنواع جاء بسبب الاستقراء والتتبع، يعني هذا الحصر بحكم تقسيم اليقينيات إلى أوليات ومشاهدات وتجريبيات ومتواترات وحدسيات وفطريات، جاء بسبب الاستقراء والتتبع والاكتشاف. يعني إحنا اتبعنا اليقينيات واستقرأناهن وصفحناهن، اكتشفنا إنه بعضهن أوليات والآخر مشاهدات والآخر تجريبيات وهكذا. بس وأصبحت عندنا 6، بس هذا ما يمنع من وجود قسم سابع لها أو أكثر مثل 8، بس إحنا ما اطلعنا عليه، لأن هو هذا معنى التتبع الاستقرائي. الحصر الاستقرائي ما يمنع من وجود قسم أو نوع آخر معه، بخلاف الحصر العقلي الدائر بين النفي والإثبات اللي تكون القسمة بقسمة عقلية. هذا لا يمكن للعقل أن يتصور قسم زائد عنه. وقع كلام عند المناطق أنه انقسام اليقينيات إلى 6 هل هو استقرائي، حصر استقرائي لو حصر عقلي؟ حسب رأي المصنف يقول هذا استقرائي، يعني حصل بالتتبع والاكتشاف، بس هذا ما يمنع من وجود قسم 7 و8، غاية الأمر إحنا ما عثرنا عليه. لكن بعض المناطق مثل ما إن شاء الله راح ندرس من ندرس الحاشية على التهذيب، المحقق اليزدي صاحب الحاشية في التهذيب على المنطق يقول هذا الحصر حصر عقلي، يعني ما يمكن وجود شنو؟ قسم 7 إليه. فإذا المسألة هي محل خلاف. على رأي المصنف هو حصر استقرائي. إذن اليقينيات أصولها تقسم إلى 6، من ضمنها الأوليات والمشاهدات والتجريبيات والمتواترات والحدسيات والفطريات. أولا نتكلم بالأوليات. الأوليات هي قضايا يصدق بها العقل لذاتها، يعني العقل يصدق ويعتقد ويجزم بثبوت المحمول لذات الموضوع بمجرد ما يتصور الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. إذا صور العقل الموضوع بحدوده مثلا المعلول، وتصور العلة والمحمول انه لا انه هذا المعلول لابد له من علة، راح والنسبة اللي موجودة بين العلة والمعلول اللي هي نسبة التوقفية من جهة ان المعلول متوقف على علته، راح يتصور تصور صحيح ويحكم بثبوت المحمول للموضوع ويقول ان كل معلول لابد له من علة. لاحظوا اخوتي، محتاجين إلى دليل وبرهان؟ لا، هذا أمر بديهي يقيني، كل معلول لابد له من علة تامة أوجدته مؤثرة به. هاي قضية صدق بها العقل لذات الموضوع والمحمول والنسبة بدون أي سبب خارجي عن ذاتها، يعني ما أحتاج إلى دليل قياس برهان، لا لا لا، هذا الأمور الخارجة عن ذات القضية ما أحتاج لها، بل هو من نفس القضية من ذاتها. فتصور الموضوع والمحمول والنسبة حكم بالثبوت وقطع وجزم وصار عنده أمر يقيني بديهي، وهذا يكون من تصور الطرفين الموضوع والمحمول بالقضية الحملية أو المقدم والتالي بالقضية الشرطية. راح يحصل التصديق اليقيني بثبوت المحمول للموضوع واستحالة انفكاكه عنه، وإن الجزم الأول لا يزول، وإن الجزم والاعتقاد الثاني أيضا شنو؟ استحالة انفكاكه أو بطلانه أو نقضه، ما يمكن زواله. نعم، المصنف يقول صحيح القضية الأولية اليقينية هي من ضمن البديهيات اللي تحصل بذات التصور مع النسبة، بس يحتاج معاها إلى توجه النفس إلى النسبة إليها، النسبة بينهما. لشنو السبب؟ لأن المصنف ذكر بالهامش إنه إحنا تقدم عندنا بالجزء الثاني حتى البديهيات، حتى الواضحات، حتى اليقينيات الأوليات، مع إنها لا تحتاج إلى كسب ونظر وفكر وتأمل، بس هذا ما يمنع إنها تحتاج علماً إلى توجه النفس واستحضارها، لأن الإنسان قد يغفل عن أوضح الواضحات وأبده البديهيات، فيحتاج توجه للنفس، والإنسان محتاج إلى ذلك بأحد أسباب توجه النفس: الانتباه، سلامة الذهن، فقدان الشبهة، العملية غير عقلية لكثير من البديهيات. والمصنف يقول هذا البحث بذكر أسباب توجه النفس بحصول الاعتقاد والتصديق به يقول من مختصات كتابنا، يعني الكتب المنطقية السابقة ما ألفتت النظر إليه، إحنا من الكتب المنطقية اللي ماذا؟ ألفتنا النظر إليه. من مختصات هذا الكتاب التي لم يسبق إليها سابق فيما نعلم، يعني يقول أنا حسب علمي من قراءة الكتب المنطقية ما يلفتون الانتباه إلى أسباب توجه النفس، مع أنها ضرورية حتى بمن؟ بالأمور البديهية الواضحة، مع توجه النفس إلى النسبة بين الموضوع والمحمول. يعني أنت ما يكفي تصور المعلول والعلة، لا بس شو تصور معاها؟ نسبة المعلول إلى العلة اللي هي نسبة التوقفية، لأن المعلول على من متوقف؟ على علته. يا الله تستطيع أن تحكم وتجزم وتصدق بأن المعلول إيش محتاج؟ إلى علته. هذا نعم. فإذن يكون بتصور الطرفين موضوع المحمول أو المقدم والتالي مع توجه النفس إلى النسبة بينهما، يعني بين الموضوع والمحمول، حتى يكون كافيا في الحكم والجزم واليقين بصدق القضية. إذن هاي القضايا ما تحتاج إلى دليل وما يمكن إقامة الدليل عليها للمتصور، بل يكفي فيه تصور الطرفين والنسبة. فكلما وقع للعقل أن يتصور حدود القضية، يتصور يعني يدرك حدود القضية اللي هي الموضوع والمحمول بين شارحتين، يعني الطرفين. طرفين ايش يقصد بين المصنف؟ أحسنتم، بالموضوع والمحمول بالحملية والمقدم والتالي وين؟ بالشرطية. على حقيقتها، يعني إذا تصور وأدرك حدود القضية وعرف حقيقتها وماهيتها وقع له التصديق بها، لأن احنا كل تصديق ايش محتاج؟ إلى تصور مسبق. إذا أنت صورت وأدركت الطرفين وعرفت حقيقتهن وماهيتهن، راح يقع لهذا المتصور التصديق بها فورا، يعني يصدق بالنسبة بين الموضوع والمحمول فورا. فورا شنو يقصد المصنف؟ يعني بسرعة. لكن متى؟ عندما يكون متوجها لها. رجع المصنف أكد على شنو؟ أسباب توجه النفس. نذكر لكم مثال ذكر المصنف للأوليات، مثل قولنا الكل أعظم من الجزء. إذا أردت تصدق وتجزم بأن الكل أعظم من الجزء، إيش تحتاج؟ تصور الكل وتصور الجزء وتصور النسبة، نسبة كونه نسبة الأعظمية كافي. الأعظمية تستطيع تعبر عنه يعني أوسع أكبر، مثلا تستطيع أن تجزم حينئذ بعد تصور الموضوع والمحمول والنسبة أن الكل أعظم من الجزء. النقيضان لا يجتمعان، تصور النقيضان وتصور حكم أنهما لا يجتمعان وتصور النسبة بيناتهم، راح تجزم على نحو اليقين بأنه النقيضان لا يجتمعان. وهكذا أمثلة كثيرة، كل معلول شيء يحتاج إلى علة، المعلول لا يتخلف عن علته، الظرف أوسع من المظروف، الضدان لا يجتمعان. هاي كلها أمثلة علم للأوليات. مثلا يستحيل تقدم الشيء على نفسه مثلا، وغيرها من باقي لا يتخلف المعلول عن علته وغيرها كثير. هذه كلها من نوع الأوليات، بس تحتاج تصور الموضوع والمحمول والنسبة نفسك تصدق وتتيقن به. لهذا هذه نوع من أنواع القضايا سميت بالأوليات. شنو سبب تسميتها بالأوليات؟ قيل لأنها الأولى والأسبق من جميع القضايا البديهية اليقينية، هي الأولى والأسبق من جميع القضايا لدى العقل، لهذا هي كانت العمدة والأساس في مبادئ قياس البرهان كما سيأتينا، ولهذا المصنف ذكرها أول وحدة. شنو السبب؟ لأن هاي الأوليات أصلا أسبق من جميع القضايا منه اليقينية البديهية. طبعا إحنا جاي خلنا نتذكر تسلسل بحثنا، إحنا جاي نتكلم بالبديهيات، أولى البديهيات منه اليقينيات، وأولى اليقينيات الأوليات، حتى ما ننسى تسلسل بحثنا. إحنا بالنتيجة نتكلم عن البديهي، بس من أولى البديهيات اليقينيات، ومن أولى اليقينيات منه الأوليات. هذه الأوليات تقسم إلى قسمين، بعضها جلي عند الجميع، جلي يعني واضح بين عند جميع الناس، إذ يكون تصور الحدود يعني الأطراف مثل الموضوع والمحمول في الحملية والمقدم والتالي في الشرطية حاصلا لهم جميعا كالمثالين المتقدمين. أكو بعض البديهية، بعض الأوليات اليقينية البديهية واضحة عند الجميع، بس تصور الموضوع والمحمول والنسبة نفسك تصدق وتجزم وتعتقد على نحو اليقين القاطع. مثل منو؟ هاي الأمثلة اللي ذكرها المصنف، الكل أعظم من الجزء، النقيضان لا يجتمعان، مثلا الضدان لا يجتمعان، وهكذا. هذه شو نسميها؟ الأوليات الجلية يعني الواضحة البينة. ومنها ما هو خفي، يعني عندنا قسم آخر من الأوليات خفي، يعني غير واضح غير بين غير جلي عند بعض، يعني عند بعض الناس. لماذا؟ لوقوع الالتباس في تصور الحدود. احنا قلنا الأساس بالأوليات منه تصور حدوده أطرافها، إذا تصورت حدودها وأطرافها والنسبة نفسك تعتقد وتجزم وتتيقن به. بس إذا حصل التباس، الالتباس يعني اشتباه في طريقة تصور وفهم وإدراك الحدود اللي هي الموضوع والمحمول، راح تصبح تبقى الأولية أولية، تبقى هذا الالتباس والاشتباه ما يغير من أولويتها، بس نسميها أوليات خفية. شو نسميها؟ أوليات خفية. صار عندنا الأوليات قسمين، الأوليات الجلية، واثنين الأوليات الخفية يعني غير الجلية. لكن متى ما زال الالتباس والاشتباه بادر العقل إلى الاعتقاد الجازم، بادر يعني سارع العقل إلى الاعتقاد الجازم، يعني إلى التصديق القاطع بها بعدم احتمال الخلاف بها. طيب ذكرنا المصنف مثال على هذه الأوليات الخفية. نعم، قال ونحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا. ليش المصنف عبر دقيق؟ لأن هذا المثال مأخوذ من علم الفلسفة، فيقول دقيق لابد تلتفت له، لابد تفهمه حتى تستطيع تعرف وين موجودة الأولية الخفية. نعم، قال نحن ذاكرون هنا مثالا دقيقا من علم الفلسفة على ذلك، يعني على الأوليات الخفية، مستعينين بنباهة الطالب الذكي على إيضاحه. يعني يقول أنا راح أستعين بذكاء الطالب وانتفاته وانتباهه، لأن إذا ما فهم المثال ما يقدر راح يفهم الأولية الخفية اللي نقصد بها هنا. فلا بد يكون عنده نباهة والتفات حتى يقدر يفهم ذلك. من هذا المثال؟ وهو قولهم الوجود موجود. الوجود موجود، من هو الموضوع؟ الوجود. شنو المحمول؟ موجود. فإن بعض الباحثين، يقصد بعض الباحثين هو شيخ الإشراق السهروردي من علماء المعقول، هذا مع أنه من العلماء المعروفين بعلم المعقول، حصل عنده اشتباه والتباس في مسألة وقضية أن الوجود موجود، حيث ماذا؟ اشتبه عليه معنى موجود. شنو معنى الوجود موجود؟ هذا المحمول اللي هو موجود شنو معناه؟ هل هو مشتق من الوجود الأول، أو هو محمول عليه، أو مأخوذ من نفسه، أو هو شيء آخر كموجود غير الوجود الأول؟ حصل عنده اشتباه التباس، إذ يتصور، يعني شنو يتصور؟ يعني أدرك وفهم إن معناه، يعني شنو معناه؟ يعني معنى قولهم الوجود موجود إنه شيء له الوجود، يعني الوجود هو شيء ثبت له الوجود. وإذا كان الوجود شيء ثبت له الوجود، هذا الوجود الثاني هم شيء وهم يحتاج يثبت له وجود، والوجود الثالث هم شيء وهم وجود وهم يحتاج يثبت له وجود، فهذا راح يلزم تسلسل، والتسلسل باطل بضرورة العقل. فماذا فهم؟ قال قولهم الوجود موجود يعني الوجود شيء ثبت له الوجود. فتصور إن قولهم موجود مشتق من مشتقات اللي هو مشتق الوجود. فقال لا يصح الحكم على الوجود بأنه موجود، يعني لا يصح أن نثبت محمول موجود للموضوع اللي هو الوجود ونقول بأن الوجود إنه موجود. لماذا؟ لماذا؟ لأن إذا قلنا مثل ما بينا، إذا قلنا الوجود موجود، يعني شنو موجود؟ يعني وجود ثبت لذلك الوجود، هذا الوجود الثاني هم يحتاج إلى شنو؟ وجود لإثباته، والثاني الثالث يحتاج إلى وجود لإثباته. وإلا يعني شنو وإلا؟ يعني لو قلنا إن الوجود موجود وحكمنا به لكان للوجود وجود آخر. الوجود يعني الثبوت، إذا قلت إنه هذا الشيء موجود ثابت يعني يحتاج إلى مثبت أثبته، وهذا الشيء الثابت يحتاج إلى من؟ الثاني، إلى مثبت أثبته، إلى موجد أوجده. وهذا الوجود الآخر يعني الثاني أيضا موجود بمقتضى قضية الوجود موجود، فيحتاج إلى وجود ثالث، فيلزم أن لا يكون له وجود ثالث، يلزم أن يكون، فيلزم أن يكون له يعني للوجود الثاني وجود ثالث، وهذا وهكذا، يعني الوجود الثالث أيضا يلزم إلى وجود منه رابع، والوجود الرابع إلى وجود خامس، فيتسلسل إلى غير نهاية. وبما أن التسلسل باطل بضرورة العقل، لأجل لزوم التسلسل الباطل أنكر هذا القائل أصالة الوجود وذهب إلى أصالة الماهية. شنو معنى أصالة الوجود وشنو معنى أصالة الماهية؟ وقع كلام عند علماء الفلسفة إنه هاي الآثار الموجودة للأشياء مثل الحرارة للنار، الإحراق للنار، الضوء للشمس، شنو منشأ صدور هذه الآثار؟ هل هو نفس وجود النار هو منشأ لهذه الآثار، أو ماهية النار هي الأصل لوجود هذه الآثار؟ فاللي يقول إن الوجود هو سبب هذه الآثار هذا يسموه قائل بأصالة الوجود، واللي يقول إن ماهية النار هي سبب هاي الآثار مثل الإحراق والحرارة هذا شي يقول بأصالة الماهية. هذا إن شاء الله راح تدرسوه في كتاب بداية الحكمة عندما تدرسون علم الفلسفة. ما الأصالة المن؟ الأصالة يعني ترتب الآثار، هل هي لنفس الوجود أو لنفس الماهية؟ اللي يقول هاي الآثار مترتبة لوجود النار هذا يقول بأصالة الوجود، واللي يقول هاي الآثار مترتبة من ماهية النار، هذا يقول بها أصالة الماهية. فإذا معنى أصالة الوجود إن آثار الموجودات كالحرارة والإحراق للنار والضوء للشمس ونحوها منشأ صدورها هو الوجود. نعم، ومعنى أصالة الماهية على العكس تماما، يقول هاي الآثار منشأ صدورها منه ماهيات الأشياء ليس وجودها. الماهية يعني الحقيقة، واضحة عندكم ماهية الشيء يعني حقيقة النار. نعم، فبما أنه شيخ الإشراق السهروردي قال إن قولكم الوجود موجود يستلزم منا التسلسل، إذن هذا يدل على إن الوجود مو هو منشأ الآثار، وإلا لو قلنا الوجود هو منشأ الآثار كل وجود يحتاج إلى وجود آخر ويستلزم من عنده التسلسل، والتسلسل باطل، إذن بعد ما يمكن نلتزم به. فلهذا يقول الآثار مو منشأها الوجود، الآثار منشأها منه الماهية، واللي يقول الآثار منشأها الوجود شي يلزم عليه التسلسل. هذا مين إجا هذا الرأي؟ إجا بسبب التباس واشتباه عند حصل من قضية الوجود موجود، فدفع إلى أن ينكر أصالة الوجود ويقول ماذا؟ إلى أصالة الماهية. طبعا اللي ينكر أصالة الوجود يقول الوجود الوجود أمر اعتباري، والماهية هي الأمر الحقيقي. وبالعكس اللي يقول الأصل للوجود هذا يقول الوجود هو الحقيقي والماهية هي أمر اعتباري. طبعا إن شاء الله راح تدرسون هاي المسألة بها ثلاث أقوال. القول الأول يقول إنه الأصالة للوجود والاعتبار لمن؟ للماهية، هذا ذهب إليه الفلاسفة المشاؤون. اثنين، الرأي الثاني يقول الأصالة للماهية والاعتبارية لمن؟ للوجود، هذا ذهب إليه منه الفلاسفة الإشراقيون. منهم منه؟ السهروردي، لأن السهروردي يسمونه شيخ الإشراق. وأكو رأي ثالث بالمسألة بتفصيل، يقول الأصالة للوجود إذا كان كلامنا عن وجود واجب الوجود الذات الإلهية المقدسة، والأصالة للماهية إذا كان كلامنا بيمن بالممكنات مثل الإنسان. هذا طبعا الرأي منسوب للمحقق الدواني. نعم، الآن نقول المصنف يقول هذا الزعم اللي زعمه الشيخ السهروردي مين حصل عنده؟ لاحظوا المصنف عبر بكلمة الزعم، لأن كلمة الزعم تأتي من الرأي الذي غير مستند لدليل. لماذا؟ لأنه الشيخ السهروردي من أوجد هذا الإشكال ما بين دليله ومدعاه، فقط هو أشكل على هذا قول الوجود موجود ورتب عليه أثر. طيب دليلك على أصالة الماهية ما هو؟ ما بينه. فهو زعم إن الأصالة للماهية والاعتبار للوجود مجرد أنه أثار إشكال على قضية الوجود موجود، بس ما أتى لنا بدليل على مدعاه سوى إثارة هذا الإشكال. وهذا الإشكال ناتج منين؟ من التباس واشتباه حصل عنده في فهم المحمول اللي هو منه موجود. لماذا حصل عند اشتباه؟ هذا إن شاء الله سوف نبينه بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.